بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم المرسل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وأدم النفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم فقال عمر ما هذه الشاة؟ فقالوا شاة من الصدقة. فقال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون؟ لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام. وبه قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصارية كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال أخرج لي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها. قال مالك السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم أن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم. باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها. وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني. قال مالك الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد وثير ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام، فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك. وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم. قال مالك وليس للعامل على الصدقات فريضة مسمات إلا على قدر ما يرى الإمام. باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها. وبه قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. وبه قال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه، فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن، فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون، فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا. فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستقاءه. قال مالك الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه. وبه إليه وبه قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلا منع زكاة ماله، فكتب إليه عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين. قال فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه وأدى بعد ذلك زكاة ماله، فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك، فكتب إليه عمر أن خذها منه.
اللهم صل أفضل صلاة
وسلم على خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون.
الحمد لله مكرمنا بأحكام دينه وبيانها على لسان عبده وحبيبه وصفوته وأمينه سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه أول واع لبلاغه وتبيينه، وعلى من تبعهم بإحسان بصدقه وإخلاصه ويقينه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد فيواصل سيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالزكاة، يقول: باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. يبين منهج الرحمن سبحانه وتعالى وشريعته أنها قامت على أمر وسط ورفق بعباد الله تبارك وتعالى في كل أمر ونهي، فضلا من الله جل جلاله ولطفا بعباده وخلقه. يقول في هذا الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين قالت: مر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغنم من الصدقة. ففيه تفقد الوالي والحاكم لشؤون الرعاية وأحوال المسلمين وما يتعلق بالأخذ منهم والعطاء لهم، وأنه كان يرغب شؤون الصدقات التي تأتي من غنم أو بقر أو إبل، وكان يشرف بنفسه عليها ويتأمل حالها عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا واجب الأولاة والأمراء فيما ولاهم الله جل جلاله، فمر عليه بغنم الصدقة فرع فيها من وسطها شاة حافلة، يعني مجتمع لبنها، ذات ضرع عظيم، ثدي عظيم حسن من أخيار الأغنام تدر باللبن. فقال عمر رضي الله عنه: ما هذه الشاة؟ منين جاءت هذه الشاة اللي بينهن مميزة عنهن؟ قالوا: شاة من الصدقة، واحدة من شاة الصدقة. قال: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون؟ يعني سلم أهلها مثل هذا الممتازة من بالغنم كثيرة الدر واللبن، يسلمونها في الصدقة برضا وطيب نفس منهم. ما أعطى هذه شاة أهلها وهم طائعون، يعني لابد أن يكون كره إعطاء مثلها لما فيها من كثرة اللبن وعظم الضرع، فهي من خيار الأموال. ولكن لم يأتي بعد ذلك أنه أمر بردها، ويحتمل أنه أخبر أن أهلها آتوها طائعين فرحين بذلك، لم يفرض عليهم المصدق ولا الذي خرج إليهم الساعي أن يأخذ هذا، ولكنهم آتوها، وأن عامة غنامهم كانت مثل هذه فآتوها عن طواعية نفس ورغبة. وقال سيدنا عمر في هذا البيان يبين الأمر الذي علمه في شأن الزكاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وواجب الأخذ فيها. قال: لا تفتنوا الناس، أي تختبروهم، والمراد لا تفسدوا عليهم أمر تعظيمهم للدين ومحبتهم للفرائض وإعطائهم الزكاة عن طيب نفس، حتى يثقل الأمر عليهم فتفتنوهم بذلك فيعطونها عن غير طيبة نفس. لا تفتنوا الناس ولا تأخذوا حزرات المسلمين. حزرات المسلمين ما حزروه لأنفسهم من كرائم الأموال، من مثل اللبون ومثل الأكول كما مر معنا، التي تعد لسمن وتعد لأكلهم حزرات. وفي لفظ حرزات، أي ما أحرزوه أيضا لأنفسهم من كرائم الأموال. حزرات المسلمين يعني كرائم أموالهم. نكبوا عن الطعام، يعني تنحوا وتعدوا عن الطعام عما يكون فيها طعامهم، إما سمنوها ليأكلوها وإما فيها در ولبن يطعمونه ويطعمونه أولادهم، فنكبوا تنحوا عن ذات الطعام، عن الطعام يعني ذات الطعام، يعني ذوات اللبن أو المسمنات للأكل، يطعمونها أو يطعمون منها اللبن، فإنهم يرزقون من لبنها طعاما. فالمصدق لا يأخذ اللبون. ثم كما سمعت لم يأمر بردها لما احتمل أنه أخبر بأنهم لم تؤخذ منهم بأمر المصدق، ولكن كما هو الحال في عهد الخلفاء الراشدين يقول الساعي إذا عرف ما عنده من زكاة يقول عليك كذا أخرج لي زكاتك، فيجعل المالك نفسه هو الذي يتخير ويخرج. وحتى أن منهم من عرض عليهم خيار أموال فقال لم أمر بهذا، فيقول خذها مني أنا رضيت بها، فحينئذ يقبلونها، لأنهم ما بين حق المزكي وما بين حق المساكين والمستحقين للزكاة، فلا يفرض على المزكي شيئا في زكاته من كرائم الأموال، ولكن إذا تطوع بذلك فينبغي لهم أخذها لأجل رعاية حق المتصدق عليهم من المستحقين للزكاة. ويقول عن محمد بن يحيى بن عبيد قال أخبرني رجلان من أشجع القبيلة المشهورة أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا يعني ساعيا للصدقة، فيقول رب المال أخرج إلي صدقة مالك، هات الصدقة التي عندك، فمن أخرج شاة سليمة قبلها ولا يتشرط عليه بشيء ولا يردها عليه ما دامت ليست ذات عوار وليست وهي موفية بحق الزكاة، فيأخذها منه ويجعله باختياره يخرج ما شاء، فلا يقود إليه يعني رب المال وصاحب الماشية شادا فيها وفاء من حق المصدق يعني مقبولة في الزكاة ليس فيها عيب إلا قبلها، فهذا شأنهم. فإذا أجالوا به من كرائم أمواله يقولوا إنه لم أمر بهذا ومرت برصاد يقول فقط، ولكن في مسلك المالكية أنه يتعين على الساعي أن يأخذ الوسط، ويقول غيرهم الخيار للمالك إن شاء أدى القيمة وإن شاء أدى سنا دون الواجب وفضل القيمة، وإن شاء أدى سنا فوق الواجب واسترد الفضل. فإذا عين شيئا فليس للساعي أن يأبى ذلك، فقد قام بحق التيسير. وقال مالك السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا يعني المدينة المنورة ألا يضيق على المسلمين في زكاته، وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم ما دام ليس فيه شيء مخل بصحة الزكاة. ثم قال باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها. علمنا مما مضى أنه ينبغي للساعي والوالي أن يأخذ من الناس الوسط، وجاء في الحديث ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، لا يعطي الهرم ولا الدرن ولا المريض ولا اللئيم، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيرا ولم يأمركم بشر وقبل منكم الوسط، أي فمن تطوع بعد ذلك وأخرج الأفضل فهو وربه فيما عامل به مولاه يعامله بالفضل والجميل من عنده سبحانه، لكننا لا نلزمه بشيء من ذلك. صلى الله على زين الوجود محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. يقول باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها. فيروي لنا عليه رضوان الله عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا عطاء بن يسار تابعي فهو الحديث مرسل ولكن جاء موصولا في روايات عند أحمد وابي داود وابن ماجه والحاكم غيرهم من طريق معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، فوصله بذكر الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة، يعني الواجب لغني، فمن الغنى ما يوجب الزكاة وهو ملك النصاب، وغنى يحرم أخذ الزكاة ويوجب صدقة الفطر وهو ملك ما يبلغ قيمة النصاب من الأموال الفاضلة عن الحاجة الأصلية، هذا عند الحنفية، وغنى يحرم السؤال دون الصدقة وهو أن يكون له قوت يومه وما يستر عورته. ويقول الإمام الشافعي: المانع من الصدقة الغنى، من قبول الصدقة أقل ما ينطلق عليه الاسم. ويقول أبو حنيفة: الغني الذي ملك النصاب، فقال: تؤخذ من أغنيائهم، يعني أصحاب الزكاة الذي ملكوا النصاب، ترد على فقرائهم، فقال: إذن فالغني من يملك نصابا يزكى. هذا عنده. وقال الإمام الشافعي وغيره قال: من عنده قوت اليوم والليلة فعمل خلاص، هذا غني. فيقول: لا تحل الصدقة لغني. فجاء عن الإمام أحمد أنه إذا ملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب فهو غني، وفي رواية عنه: إذا وجد ما تحصل به الكفاية على الدوام من كسب أو تجارة أو عقار نحو ذلك. هذا كلام الإمام أحمد. وجاء في الحديث عن سيدنا علي عبد الله بن مسعود قال: لا تحل صدقة لمن له 50 درهما أو عدلها أو قيمتها من الذهب. وبهذا أخذ الإمام أحمد عليه الرضوان. وجاء عن ابن مسعود أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشا أو خدوشا أو كدوحا في وجهه. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الغنى؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. رواه الترمذي وحسنه ورواه أبو داود. فبهذا الذي أخذه بالإمام أحمد والرواية الثانية عنه أن الغنى ما يحصل به الكفاية، فإذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة سواء. وجاء عن الحسن البصري مع نبي عبيد أن الغنى ملك وقية 40 درهم دون 50، لما جاء إذن عن سيدنا أبي سعيد الخدري مرفوعا يقول: من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. رواه أبو داود. والأوقية 40 درهم. وهكذا يقول الإمام أبو حنيفة: الذي يمنع من أخذ الزكاة هو الذي يوجب إعطاه، يعني من عنده مال تلزم فيه زكاة هذا الغني ممنوع يعطيه، الذي يجب عليه العطاء هو الممنوع من الأخذ، وأما من ليس عنده مال يزكيه فيجوز أن يعطى ولا يعد غنيا. إذن فالغنى المانع من الزكاة هو غير الموجب لا عند بقية الأئمة، ومن له ما يكفيه من مال من غير أن يكون له عليه زكاة أو يكون من مكسبه أو أجرة عقارات وغيره ليس له الأخذ من الزكاة، هكذا كما يقول الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم. ويقول من الحنفية أبو يونس إن دفع الزكاة إليه فهو قبيح. لا إله إلا الله. وجاء في مسند الإمام أحمد عن رجلين من الخمس ما أتي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله الصدقة فأمن الزكاة فصعد فيهما البصر فراهما جلدين قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يعني وإن لم يكن عنده مال يزكيه لكنه قوي يقدر على الكسب فهو غني بما آتاه الله من قوة. قال أحمد ما أجوده من حديث. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. وأما من ملك مالا نصابا تلزم فيه الزكاة ولكن لا تتم به الكفاية فله الأخذ أيضا من الزكاة. العبرة الحاجة. قال إلا لخمسة في الحديث من الأغنياء يجوز لهم الأخذ من الزكاة فيحل لهم الأخذ وهم أغنياء، فهكذا قال الجمهور لا حظ للأغنياء من الزكاة إلا هؤلاء الخمسة الذين نص عليهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن أهل العلم كما روي عن ابن القاسم أنه لا حظ أصلا لغني ولو كان عاملا على الزكاة ولو كان ما كان. قال لغارم لغاز في سبيل الله لغاز في سبيل الله والمجاهد الذي يخرج في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وقال الإمام أحمد بن حنبل منه الحج غاز في سبيل الله قال منه الذي يريد الحج. جمهور الفقهاء على أن الغازي في سبيل الله والمجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. وقال الإمام أحمد بن حنبل هو الحج. وقال اسمه أبو يوسف الجهاد. وقال محمد ما فيه الحج. وعلمت قول الجمهور أنه الجهاد في سبيل الله. على ذلك أبو يوسف من الحنفية وعليه أيضا الإمام مالك والإمام الشافعي أن المراد بالغازي في سبيل المجاهد الذي يعلي كلمة الله سبحانه وتعالى. فيعطى الغازي يقول المالكية لا بأس أن يعطى من الزكاة وإن كان معه ما يغنيه وإن لم يأخذ فهو أفضل له ما دام عنده غنى وهو غير مكتتب في ديوان الإمام. قال الشافعي أما الجنود المكتتبين في الديوان الذين لهم إجراءات تجري عليهم فلا يجوز أن يأخذوا شيئا من الزكاة على الغزو والجهاد، وإنما الذين لا يكتتبون في ديوان الإمام وليس لهم إجراءات وأرادوا الغزو فيأخذون ما يستعينون به على الغزو والجهاد من نول الطريق أو قيمة سلاح وما إلى ذلك. ولكن من كان غنيا فأن يستعفف ولا يأخذ أفضل ويبذل من ماله، هكذا يقول المالكية والشافعية. وجاء عن الإمام أبي حنيفة لا يعطى للغازي الغني شيء من الصدقة ولا يحل له أخذها إلا أن يكون محتاجا فقيرا. وحملوا الغازي على من حدثت له الحاجة، كان غنيا فلما سافر في الغزو صار ماله بعيدا منه ولم يحتاج فسوف يعطى من الزكاة إذن. وقال المالكية والشافعية أنه يجوز أن يعطى من الزكاة ولو كان غنيا وأن يستعفف خير له. أيوة. يقول أو لعامل عليها، العامل على الصدقة لو حق الأجرة سعيه وسفره وجبايته للصدقة، والذي يسعى ويذهب إلى أماكن المواشي في البوادي وعند مواضع القبائل يأخذ الصدقة، هو الذي يأخذ من الزكاة وإن كان غنيا أجرته، لأنهم يستحقون على العمل وأجرتهم، وإن كان أحدهم غني فإنه استجر لهذا العمل. إذن فالذي أيضا عليه جمهور العلماء أنه ليس هناك سهم مخصوص بمعين لمن جزء معلوم للعاملين عليه، ولكن يعين لهم الإمام أجرتهم أجرة المثل فيعطيهم منها، فهذا سهمهم من الزكاة ويقسم الباقي على الباقين. فيعطيهم الإمام كفايتهم منها. وجعل الشافعية أن لهم الثمن إذا كان الأصناف الثمانية موجودين، فإن وفى بأجرهم فذاك، وإلا يعطون يكمل لهم أجرتهم. يجب على الإمام تعميم الأصناف إذا قسم الزكاة عند الشافعية، وجب عليه أن يعمهم وأن يسوي بينهم وإن تفاوتت حاجاتهم، إلا العامل يعطى قدر أجرة عمله فقط. فهؤلاء السعاة الذين يجبون الزكاة لا يزاد أحد منهم على أجرة المثل، فإذا أعطيناهم أجرة مثلهم ففي الثمن زاد بقية يرد على بقية الأصناف، وإن نقص أخذ لهم يكمل من مال المصالح، كما ذكر الإمام الغزالي في الإحياء، إذا نقص على الأجرة الثمن الذي جاوبوا أقل من أجرتهم فيكمل لهم من مال البيت المسلمين بقدار الأجرة. وهكذا يقول لا الحنابلة يعطى بقدر الحاجة، إلا العامل يعطى بقدر الأجرة، فيعطى العامل وإن كان غنيا لأن أجرته لا تنافي الغنى. نعم. فلا يزاد من الشافعية من الثمن عند الشافعية شيء، فإذا نقص أكملت أجرتهم من بيت المال. وقال الحنفية يمكن أن يعطون إلى النصف إذا لم تفي بأجرتهم، إلى النصف يمكن أن يؤخذ فلا يزاد عليه. وقال المالكية يتكمل لهم أجرتهم قلت أو كثرت من بقية الزكاة. فإذا كان الذي خرج للعمل في الزكاة من بني هاشم أو بني المطلب وهم حرم عليهم الصدقة والزكاة، ولهذا يكره أبو يوسف إذا كان يعطى من أجرته من نفس الزكاة، وخالفه آخرون وقالوا إن يجعل منها وإن كان من بني هاشم والمطلب فهذا ليست زكاة على سبيل الحاجة ولكنها أجرة مقابل العمل. فهذا الذي عليه الإمام مالك وقول من أقوال الشافعية ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل. ولا ينبغي لهم أن يشتغلوا بمثل هذا الشغل لئلا يعطون من الزكاة، وقد نزههم صلى الله عليه وسلم عنها. وجاء في الحديث عند أبي داود عن سيدنا أبي رافع النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها، تعال معي. قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم أسأله، قال فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإن لا تحل لنا الصدقة. أبو رافع ما ولا من مواليه صلى الله عليه وسلم، وقال مولى القوم منهم، كما لا تحل لبني هاشم وبن المطلب فلا تحل لمواليهم، فما رضي له صلى الله عليه وسلم أن يخرج ولو كان بصورة عامل، وهذا هو الأولى والأفضل. وجاء في رواية الإمام مسلم وأبي داود أنه اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب وقال لو الله لو بعثنا هذين الغلامين، يعني عبد المطلب بن ربيعة والفضل بن العباس صلى الله عليه وسلم، فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصاب ما يصيب الناس، يقومون بالسعاية وبالإحضار الزكاة وبالتعب فيها ويأخذون لهم أجرة كغيرهم. فبينما هم في ذاك جاء علي إذن فقال لا والله لا يستعمل أحدا. وجاء بعد جاء لما سألوا صعد قال إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإن لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فإذا كان تعطى إنما على سبيل الأجرة فهل يجوز نخرج واحد دمي يجمع لنا الزكاة ونعطيه أجرته من الزكاة؟ قال أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي لا يجوز، فالشرط في العامل الإسلام، شرط أن يكون العامل للزكاة مسلم، لأن في إذن نوع تأمر على المسلمين، فما يمكن أن يتوخذ من أن تسلم للكافر الذمي. وجاء الإمام أحمد روايتان، ولكن يقول يحيى بن محمد لا أرى أن مذهب أحمد في جازة أن يكون الكافر على عمل الزكاة على أن يكون عاملا عليها، إنما أرى أن إجازة ذلك إنما هو على أن يكون سواقا لها ونحو ذلك من المهن التي يلابسها، ما يكون هو صاحب القرار والمتأخذ والذي متخاطب مع أصحاب الأموال، إنما يكون ممشي مع الساعي يسوق له الإبل يربطها ويقدمه شيء ويسقيها ويستخدمه في شيء من هذا. هذا الرواية عن الإمام مالك، عن الإمام أحمد فسروها بهذا، والرواية الثانية عن الإمام أحمد كما قال الأئمة الثلاثة لا يجوز أن يكون العامل على الزكاة كافرا، بل يجب أن يكون مشرط العامل الإسلام. إذن فالأصل أن ولاة العدل ينصبون سعاة فيسلم الناس إليهم، فحينئذ يمتنع على الآحاد أن يخرجوا زكاة بأنفسهم، ويجب عليهم أن يدفعوها إلى الإمام ما دام قائما بالعدل ووضع الزكاة في موضعها، فإن علم عنه غير ذلك فجاز لأرباب الأموال أن يخرجوا زكاتهم بأنفسهم، وما طلب منهم الإمام عدوه ضريبة من الضرائب يتخلصون من شره بدفعها. فالأول غارم يعني مدين، كيف غني غارم ذا الذي عليه دين، يعني هو غني عنده مال كثير لكن كل المال الذي معه يستغرقه الدين على دين ما يكفي الغرماء، نعطيه مزقه صار ما عاد غني ذا الحين هو بما يملك غني لو لم يكن الدين عليه معنا، لكن لما كان الدين عليه استغرق المال وما عادش معه بقي محتاج، فحينئذ يعطى من الزكاة. هذا واحد. الثاني ما حمله الشافعية وغيرهم على أنه من تدين فغريم لمصلحة عامة لأجل إصلاح بين الناس مثلا أو تحمل شيئا في مصالح المسلمين فيجوز له أن يعطى مقدار ما تدينه في ذلك ولو كان غنيا. أيوة. وأما من تداين لنفسه لأجل أمر مباح فيعطى إن لم يكن غنيا، إن لم يكن عنده ما يكفيه. فمن تداين لتسكين فتنة بين طائفتين في قتيل مثلا لم يظهر قاتله فتحمل الدية تسكينا للفتنة فيعطى من الزكاة ما يقضي بدينه ولو كان غنيا ترغيبا له في مكرمة الإصلاح. ومن تداين لنفسه أو لعياله في مباح يعطى من الزكاة عند الحاجة بأن يحل وقت الدين وليس عنده وفاء مال يقدر يوفي به الدين فيعطى من الزكاة. ومن تداين لضمان فإن ضمن بإذن المضمون لم يعطى من الزكاة إلا إن عسر كان فقير مع الأصيل، ومع الأصيل فإن ضمن بلا إذنه لم يعطى إلا إن أعسر. كذلك من تداين لمعصية فلا يعطى من الزكاة. يتداين يدين يشتري له خمر، يتدين يجيب الغنى الحرام للدين، بعدين قال علي دين هاتوا زكاة. تصرف فين أنت؟ فأين تذهب بها؟ تذهب إلى المحرم؟ لا نعطيك من الزكاة ولا نكون لك عونا على الحرام، يا مخالف لأمر ذي الجلال والإكرام. فإذا تاب وصحت توبته قال كنا نصلح كذا تبني لله وثبتت توبته وصدقه رجع فيجوز أن يعطى من الزكاة. أو لرجل اشتراها بماله، رجل اشترى يعني الزكاة بمال، يعني أعطينا الزكاة الفقير فجاء الغني اشتراها منه، هذا صارت الآن شراء ما عدا زكاة. اشتراها بماله. أو لرجل له جار، لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى ذلك المسكين للغني هدية من عنده، جاب طيب أبا نفسه وقال تفضل يا جاري اطعم معي هذا من هذا الخير للرجاني، فتصير هدية له ليست بزكاة كما قالوا في قصة سيدتنا بريرة عليه رضوان الله، قالوا اللي تصدق به على بريرة، والنبي ما يأكل صدقة حتى ولو كانت نفلا. قال صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية، لبريرة صدقة وبريرة ملكت هذا والآن تهديه لنا فنقبل منها، هو لها صدقة ولنا هدية. فما أهداه المسكين للغني يجوز له أخذه، ولكن يسن له أن يكافئه بخير منه، ما هو يأخذه بس. إن كان هذا الفقير طيب نفسه يراعي حق الجوار وتأخذه، وأنت غني استح على نفسك وعطوه مكافأة هدية أخرى من عندك من غير الزكاة مقابل ما آتاك. قال مالك الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون على وجه الاجتهاد عن من الوالي الخليفة أو نائبه، فأي الأصناف من المذكورين في الآية الكريمة، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أثير ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف آخر بعد عام أو عامين أو أعوام فيثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك. وعلى هذا أدركت من أرض من العلم، قال الشافعية تقسم الزكاة لكل صنف سهم ثم يعطى أهل الصنف من ذلك سهم، فإن لم يوجد الأصناف كلها فالأصناف الموجودة. قال مالك: وليس للعامل على صدقات فريضة مسمى إلا على قدر ما يرى الإمام، أنه يجزي في عمالته فيعطي حق الأجرة، أجرة العمل، ما جاء في أخذ الصدقات. الله أعلم. كتبنا الله في ديوان الصالحين: المقيم الصلاة والمؤتين الزكاة والصادقين مع الله تعالى في علا والموثرين له على ما سواه أن يمنحنا الرضوان ويصلح لنا كل شأن ويتولانا في السر والإعلان، يفرج كروبها الإسلام والإيمان، وإلى حضرة النبي.